بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، اشف مريضنا، وارحم ميتنا، واحفظ عالمنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثامن وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alles Lob gebührt dem Prophet Muhammad sallam. Und meine lieben Geschwister, wir sind gerade angekommen im neuen Vortrag. Und zwar sind wir gerade in der Erläuterung oder Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh al-Barbahari rahimahullah in der Erklärung der As-Sunnah. Angekommen sind wir im achten Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak fa ma zalat waqfatuna mustamirratan ma qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sadri kitabihi ba'da an qaddama bil-hamdi wa s-sana qal a'lamu an al-islam huwa s-sunnatu والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا مقصود قول الإمام أن الله جل جلاله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، الرسل وظيفتهم بيان هذه الكتب وتذكير الناس بما فيها. إذن طريقة الرسول هي الإسلام، سنة الرسول هي الإسلام، وده مفهوم قول المصنف. ولذا بدأنا نقف أمام السنة وتعريفاتها عند العلماء، فتكلمنا عن تعريف السنة عند أهل الحديث والأثر، وعلمنا أن أوسع تعريف للسنة هو تعريف أهل الحديث، لأنهم نظروا للسنة على أنها كل ما جاء عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، سواء كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام، فنظروا إلى أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، فكل ما يتعلق برسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الرسالة وبعد الرسالة، هذه هي السنة، وده أوسع تعريف للسنة. بعد كده انتقلنا لتعريف علماء الأصول للسنة، وعلمنا أن علماء الأصول ينظرون إلى جانب التشريع، فكل ما جاء من أقوال النبي أو أفعال النبي أو تقريرات النبي فيما يتعلق بجانب الأحكام الشرعية والتشريع، هذا هو تعريف السنة عند الأصوليين. إذن يخرج من تعريف السنة عند الأصوليين الصفات الخلقية والخلقية التي لا تتعلق بالتشريع، الأمور الجبلية والطبيعية لا تدخل في تعريف السنة عند الأصوليين. بعد كده انتقلنا إلى تعريف السنة عند الفقهاء، وقلنا أن هذا التعريف من أضيق التعريفات، لأنهم نظروا إلى السنة على أنها ضد الفرض، يعني في فرض وفي سنة، إذن تعريف السنة عندهم المندوب والمستحب، لذلك قالوا السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إذن نظروا للمندوب والمستحب فقط. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى تعريف السنة عند علماء الاعتقاد، علماء التوحيد، وعلمنا أن السنة عندهم هي نقيض البدعة، هي نقيض البدعة. وبدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي كيف أحقق الاتباع؟ مدام السنة نقيضها البدعة، يبقى أنا لو خالفت السنة وقعت في البدعة، فلازم أكون على علم وعلى بينة كيف أكون متبعا للسنة. فقلنا لكي يتحقق لك الاتباع لابد لك من 6 شروط حتى تحقق الاتباع للسنة: أن تتبع السنة والشريعة في السبب، يبقى أي عمل هتعمله وأي عبادة هتقوم بيها لابد أن يكون سببها سببا شرعيا جاء في الكتاب والسنة، سبب شرعي. وضربنا مثال: فلان أراد أن يضحي فجاء بفرس وذبحه، هل تقبل منه الأضحية؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن الفرس ليس من بهيمة الأنعام، فالأضحية في الكتاب والسنة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم فقط. يبقى اللي يريد أن يضحي يا إما ناقة أو بعير ويشترك فيه 7، يا إما بقرة أو جاموسة ويشترك فيها 7، يا إما خروف أو عنزة، والخروف عن أسرة واحدة فقط، وكذلك العنز. واحد بقى يذبح حصانا نقول له لا، مع أن الحصان أغلى، لكن لا. ليه؟ لأنك خلفت من حيث إيش؟ ها؟ ده الجنس، عفوا. أحسنت، احنا جبنا المثال بتاع الجنس قبل السبب. فقلنا السبب الشرعي مثلا أي عبادة لابد يكون لها سبب شرعي، مثلا واحد عايز يقيم الليل، قيام الليل سنة بل وحث عليه القرآن، لكن تيجي حضرتك في ليلة مثلا الإسراء والمعراج تقول لي أقيم الليل، نقول لك لا استوب. ليه؟ لأن السبب ده غير شرعي، النبي ما قامش وخصص ليلة إيش؟ الإسراء والمعراج. أو آخر يجي مثلا ليلة النصف من شعبان يقول لك أقيم الليل وتهجد، نقول لا دي بدعة يا عم، ده قيام الليل، ده القرآن قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نعم ده على طول في كل ليلة، ما تخصصش ليلة بعينها بدون سبب شرعي، ما تقوليش النصف من شعبان وتقيم الليل، نقول لك لا ما ينفعش، دي بدعة ومخالفة لأنك خلفت من حيث السبب الشرعي. يبقى ده أول حاجة السبب. الثاني بقى الجنس، وإحنا إيه ضربنا المثال، أي عبادة ليها جنس معين كالأضحية، بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، واحد ذبح فرسا نقول له ما ينفعش، واحد ذبح غزالا نقول له ما ينفعش، مع أن الغزال أغلى صح؟ غالي جدا الغزال، ولا إيه؟ أغلى من الخروف صح؟ وبيقولوا لحمه حلو قوي، لكن ما ينفعش أضحية، تذبحوا تاكلوا ماشي، توزعوا ماشي، انما انك تعملوا اضحيه مش ماشي خلاص. طب ينفع اذبح ديكا؟ ما ينفعش. خلاص كده. وقلنا ان الوارد اللي بينتشر على السنه العوام يقول لك ان سيدنا بلال رضي الله عنه ذبح ديكا اضحيه وقالوا مؤذن يضحي بمؤذن، هذا باطل مكذوب، هذا ابدا لا يرد عن الصحابه رضي الله عنهم، لانهم اعلم الخلق بمراد الحق، فهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أول حاجة السبب الشرعي، 2 الجنس، الثالث اللي هو موضوع اللقاء الكيفية اللي هنتعرف عليها الليلة إن شاء الله، الكيفية خلاص في بعد كده الرابع القدر ولسه هنتعرف عليه، وبعد كده الزمان والمكان ولسه هنتعرف على هذا كله. إذا موضوع اللقاء هنتكلم عن شرط من شروط الاتباع للسنة وللشريعة، هذا الشرط بعنوان الكيفية. بعنوان إيش؟ الكيفية. يبقى أي عبادة سواء كانت قولية أو فعلية لابد أن يؤديها المسلم وفق تأدية النبي لها في الكيفية. أضرب لك مثالا، الوضوء شرط صحة للصلاة. الآن أريد أن أتوضأ، فأنا بتوضأ شفتني حضرتك بدأت بغسل القدمين، وبعد ما غسلت القدمين رحت غسل اليدين، وبعد ما غسلت اليدين رحت مسح الرأس، وبعد ما مسحت الرأس رحت متمضمض ومستنشق، وبعد كده رحت مسح أذني، وبعد كده رحت غسلت وشي. إيه رأيك في الكيفية دي في الوضوء؟ حكم الوضوء إيه؟ باطل. أحسنت. ليه باطل؟ لأنه خالف الكيفية اللي وردت في الكتاب وفي السنة. لما نقرأ القرآن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، سورة المائدة آية 6 آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة ها أسمع كده فاغسلوا وجوهكم، بدأ بإيه؟ بالوجه في الفرائض، وبعدين وأيديكم إلى المرافق، وبعدين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا الآية بتبين الفرائض الواجبات في الوضوء. أول حاجة النية، إذا قمتم، أدي النية. بعد كده من الفرائض غسل الوجه الأول، بعد كده الإيدين للمرفقين، بعد كده تمسح رأسك، بعد كده تغسل رجليك، مع الترتيب والموالاة. دي كلها واجبات وأركان. السنن بقى كتير جدا، منها السواك، منها حضرتك تسمي على الوضوء قبل الوضوء، منها أنك تبدأ بغسل الكفين إلى الرسغين مع التخليل، منها المضمضة والاستنشاق، ها؟ منها بعد كده تخليل الأصابع في الإيدين وتخليل الأصابع في الرجلين. دي كلها سنن مرتبطة بالوضوء. إنما الأركان والواجبات اللي ذكرناها دي مرتبة، فلما تيجي تتوضى تشوف الترتيب الموجود في القرآن. كذلك لما تشوف صفة وضوء النبي كيف كان يتوضأ، ما غسلش رجلي الأول عليه الصلاة والسلام، بل غسل الإيدين لغاية الرسغين، كده تمضمض واستنشق، بعد كده غسل الوجه ثلاث، بعد كده غسل اليدين إلى المرفقين، بعد كده مسح الرأس مع الأذن، بعد كده غسل الرجلين بيبدأ باليمين. خلاص، يبقى أنا لما جيت وخالفت الهيئة دي والكيفية دي في الوضوء تقول لي وضوءك باطل لا تصح به صلاة، لابد من إعادة الوضوء على هيئة وفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ يبقى لازم العبادة تكون لها كيفية شرعية. نجيبها منين؟ من عند سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لابد أي عبادة قولية فعلية مالية تكون هيئتها وكيفيتها وفق ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كي نحقق الاتباع. ولسه هنضرب أمثلة بس لما يترجم المترجم إن شاء الله عشان ما نطولش عليه.
Meine lieben Geschwister, der Autor Rahimahullah hat in seinem Buch gesagt, wisset, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam ist, und keins von beiden kann ohne den anderen existieren. Keins von beiden kann ohne den anderen existieren. Allah Azza wa Jal hat mehrere Bücher auf Gesandten herabgesandt, die diese Bücher den Menschen auf dieser Erde erklären sollen. Aus diesem Grunde kann man sagen, dass die Sunna dieser Propheten, ihre Art und Weise zu leben, der Islam ist. Und natürlich haben wir dann angefangen, über die Definitionen der Sunna zu sprechen. Und wir haben mehrere Gruppen genannt, die wir besprochen haben. Einmal Ahlul Hadith, einmal Ahlul Usul und einmal die Fuqaha. Und jetzt sind wir angekommen bei Ahlul Tawhid wal Aqida. Die Gelehrten der Überlieferung, Ahlul Hadith, sie haben alle Taten und alles, was eine Beziehung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hat, sei es Aussagen oder Taten oder Zustimmungen oder die offensichtlichen Eigenschaften, die Charaktereigenschaften oder die äußeren Eigenschaften, das haben sie als Sunna definiert. Ahlul Usul, die Grundlagengelehrten, sie haben nur die Taten, die Aussagen und die Zustimmung des Propheten, die einen Bezug in der Scharia haben. Das haben sie als die Sunna definiert. Sie haben natürlich dann die Charaktereigenschaften und alles andere weggenommen. Und die Ahlul Fuqaha, das sind die Rechtsgelehrten, sie haben die Sunna folgendermaßen erklärt. Sie sagten, das ist das Gegenteil der Pflicht. Das heißt, das Wünschenswerte. Das sind Taten, die, wenn jemand sie unterlässt, dann wird er nicht bestraft. Und wenn er sie tut, dann wird er belohnt. Ahlul Tawhid wal Aqidah, ihre Definition ist das Gegenteil von der Bid'ah. Die Sunna ist das Gegenteil von der Bid'ah. Und aus diesem Grunde haben wir angefangen, 6 Gründe zu nennen, damit man eine feste Aussage hat oder ein Wissen darüber hat, ob man die Sunna befolgt oder nicht oder in der Bid'ah reinfällt. Es gibt 6 Grundlagen oder 6 Bedingungen, die in jeder Tat enthalten sein müssen. Wenn eine Tat entfällt, dann ist man in einer Bid'ah gefallen. Und diese 6 Punkte, die ich gerade erwähnt habe, das letzte Mal haben wir gesprochen über den Grund, As-Sabab. Das ist der erste Punkt, den wir angesprochen haben. Und wir haben gesagt, dass Qiyamul Layl zum Beispiel ist ja eine Sunna, sollte man ja eigentlich jede Nacht machen. Das sind die Gottesfürchtigen, die wirklich Allah Azza wa Jalla lieben und auch ihre Iman steigern damit. Aber wenn der Grund dazu fehlt, das heißt, wenn ich sagen würde, ich mache Qiyamul Layl, weil ich denke, dass in der 27. Nacht von Shaaban oder keine Ahnung was, dass es dort Qiyamul Layl machen soll, zu einem bestimmten Punkt, speziellen Punkt, und dort mache ich Qiyamul Layl, dann fehlt dieser Grund, weil dieser Gedanke ist nirgendwo in der Scharia beschrieben, es ist nirgendwo von den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt, das heißt, der Grund an sich ist falsch. Dann haben wir angefangen, den zweiten Punkt zu erklären, das letzte Mal, und zwar Al-Jins. Das ist die Gattung. Wir haben ein Beispiel genommen, das Opfertier im Schlachtfest. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, wir dürfen im Schlachtfest nur Behemat al-An'am schlachten. Das sind quasi Kühe oder Schafe oder andere und noch andere Tiere, dessen Namen ich
Kamel,
gerade...
Kamel.
Kamel, Naam. Kamel ebenfalls darf man schlachten, aber alles andere ist nicht erlaubt. Das heißt, ich dürfte jetzt am Schlachtfest nicht einen Pferd schlachten, obwohl an sich ein Pferd ja teurer ist als ein Schaf. Trotzdem ist es verboten, weil wir die Gattung des Schlachttiers von Allah Azza wa Jalla gesagt bekommen haben, deshalb dürfen wir keine andere Gattung nehmen. Wir haben das letzte Mal ebenfalls besprochen und gesagt, dass Bilal ibn Rabah radiallahu anh nicht ein Hahn geschlachtet hat im Schlachtfest. Das ist eine Lüge, es stimmt nicht. Und wie gesagt, nur Behemat al-An'am, wie wir gerade erklärt haben, darf man in diesem Bezug schlachten. Und heute, bi'idhnillah, werden wir den dritten Punkt anfangen zu erklären. Und das ist das Wie. Das ist das Wie in dem Sinne, wie verrichte ich die Tat? Eine Ibadah ist eine Tat oder eine Aussprache. Und das Wie, die Art und Weise, wie ich diese Ibadah mache, das ist in diesem Punkt wichtig. Zum Beispiel die Gebetswaschung. Wenn ich mit den Füßen anfange, die Füße zu waschen und danach die Hände und dann den Kopf. Diese Gebetswaschung ist ungültig. Warum? Weil Allah Azza wa Jal in Surat Al-Ma'idah uns sagt, wie wir uns zu waschen haben. Indem er sagt, ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht. Er fängt erstmal mit dem Gesicht an. Und dann die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf. Und wascht euch die Füße bis zu den Knöchel. Das ist die Reihenfolge, die wir haben müssen, damit die Gebetswaschung gültig ist. Die anderen Sachen, die wir, wer in der Gebetswaschung vorher machen will, die Hände waschen oder die Nase und den Mund waschen, das sind alles Sunnen. Aber das, was Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran uns beschrieben hat, das sind die Pflichten. Aus diesem Grunde sollten wir die Gebetswaschung so verrichten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns gezeigt hat, in der richtigen Reihenfolge. Denn Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran in ungefährer Übersetzung, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, also dem Propheten, so wird Allah euch lieben.
الآن نضرب مثالا آخر في هذا الباب. حضرتك بتقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى يأمرنا بالذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم وفيه يشبه الذاكرين بالأحياء والغافلين بالأموات. فيقول عليه الصلاة والسلام كالتسليم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأيضا تقرأ قول ربك عز وجل اذكروني أذكركم. فحضرتك تقول أنا هعمل مجلس ذكر في المسجد مع بعض الإخوة يا جماعة تعالوا نفرغ نفسنا لذكر الله. ماشي بارك الله فيك. جلست حضرتك ومعاك الإخوة حوالين منك بدأت تقول لهم إيه؟ الله. هم يقولوا الله. عرفت تذكر ربنا هو صح؟ الله الله. بدأوا يسخنوا خلاص كده؟ بدأ يتمايلون. الله. أي إيه رأيكم بقى؟ هتبدأ العملية تشتغل هبة خلاص؟ بدأ واحد ينفعل أنفه وسطنا كده ويتنطط ينجز تك تك تك. الله. يسقف خلاص كده؟ جميل أوي. الناس بيذكروا ربنا صح؟ يذكرون الله ما قالوش حاجة وحشة. الله. قالوا لك حي يا لطيف. الله. كله شغال خلاص كده؟ جميل أوي. نقول لك استنى الله يبارك لك. هل فعل النبي هذا وفعله أصحابه؟ يعني هل النبي جمع الصحابة كده وجلس في المسجد وقال الله وقام يرقصوا؟ يقول لك يعني أنت ما قرأتش القرآن؟ قرأت والله. ما قرأتش سورة آل عمران عن صفات أهل الإيمان في قضية الذكر؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله قرأتها. طيب أهو قيامة دينا وقفنا الله وعلى جنوبه ويقعد يميل كده على جنابه خلاص كده خلاص ويقوم ويقعد قياما وقعودا. نقول له هذا فهم باطل، لأن هذه الآية كما قال المفسرون ومنهم ابن القيم وغيره دي في الصلاة، وأنت في صلاتك تذكر ربك من قيام وتذكر ربك من قعود وتذكر ربك على جنبك عند مرضك. يعني واحد بيصلي نقول له الأصل تصلي قائما، عجزت عن القيام نقول لك صلي من قعود، أقعد وصلي من قعود. عجزت عن القعود لمرض نقول لك وانت نايم على جنبك في الفراش صلي بالإيماء خلاص كده. دي واحد. ثانيا الذكر لابد أن يكون له هيئة كيفية. من أين نأتي بها؟ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل النبي عندما ذكر ربه وذكر بربه كان يفعل ما تفعلون؟ هو ده السؤال. يعني الآن سبحان الله تلك المتصوفة في بلاد الإسلام اليوم تجد عجيب في قضية الذكر. خلاص ما بقى رقص، كله رقص الآن، رقص وتنجيز وقفز ونط وهط، آدي الذكر عندها. بل في أنواع من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين، بعضهم يسجد لشيخه ويركع أمامه ويتنطط ويروح له، وبعضهم كمان إيه بيتكهرب لما يلمس شيخه، زي الجماعة في باكستان وغيره، أكن الشيخ ده إيه ما شاء الله محطة كهرباء، يجي حضرته يسلم عليك ويترعي، إيه ده في إيه، خد النورانيات من الشيخ كله كهرباء الله يبارك له، بنور طبعا مصدر النور عندكم الكهرباء، فده بقى المحطة بتاعت الكهرباء، يروح له كده يحط بس إيديه عليه شكرا خلاص كده، واللي يروح يسجد تحت رجليه شوف الكفريات دي كلها بيسموها ذكرا. وبعضهم طبعا معظم بيكون ملبوس بالجن ويقعد يتنطط كده ويترمي على الارض وكذا، ويقول لك قصدي روحانيات، لا دي شياطين راكباه عشان يدلس على الناس امر الدين وعشان يوقع الناس في الشرك وفي الكفر بالله رب العالمين، واضح؟ فالهيئه دي والكيفيه دي باطله، لم يفعلها النبي ولم يفعلها اصحاب النبي ولا من جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم والائمه المهديين ابدا. خلاص فالكيفيه دي باطله، عشان كده يقول لك بدعه. لسه بنتكلم على تعريف السنه ان نقيد البدعه، يبقى دي اسمها ايه؟ بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. علشان كده انظر الى فقه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأقرأ لكم الحديث من سنن الدارمي في مقدمته، والحديث أيضا مذكور عند أبي نعيم في حلية الأولياء. تعالوا نشوف متن الحديث كده معا. عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، ليه صلاة ايه؟ الظهر، احسنت، يجوا قبل الظهر يجلسوا امام دار عبد الله بن مسعود، شوف الادب مع العلماء، مش يروح يندهوله ويخبطوا على الباب وايه، لا 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 لا، هم عارفين هيخرج في صلاة ايه؟ الظهر، خلاص ينتظرونه أمام البيت حتى يخرج إليه، ينتظرون العالم. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضى الصحابي الجليل، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ هل خرج أم مازال؟ قلنا لا، فجلس. إذا ما يروحش يخبط على الباب، ما هو صحابي زيه هو ولا إيه؟ أبو موسى الأشعري، يعني مثلا أنا والشيخ حسام اللي قدامكم ده، خلاص جايين ناس من مدينة تانية عشان الشيخ، فمنتظرين عند البيت، فيجي حسام، أنتوا واقفين منتظرين الشيخ سيد، حسام يعمل إيه؟ طب أتصل لكم بيه، منتظر، خبط على الباب، صاحبي، صح؟ تعالوا شو أبو موسى عمل إيه؟ عشان يعرفنا يعني إيه عالم؟ يعني إيه توقير العلماء؟ يا على جمال الصحافة. قال: قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. أجلس جنب الشرطة، ما يخرج براحته. يا شيخ أنا واقف تحت، خليك واقف شوية تعلم الأدب. ايه يعني ما توقف تحت؟ ما توقف شوي، صح؟ اوقف شوي، خد الاجر. طيب يا ما جلسنا على ابواب العلماء يا اخو، ويا ما انتظرنا ويا ما طردنا، والله العظيم تذهب فتطرد وتعود، وهكذا العلم محتاج لصبر. فلما خرج قمنا إليه جميعا. هنا بقى القيام للعلماء. عشان كده رحم الله الشيخ الألباني في مقام المصافحة، عشان بعض الشباب الصغير للأسف الذي لم يتربى على إيد العلماء ولكن أخذ العلم ثقافة ومعلومات من هنا وهناك أو من الإنترنت أو من فتوى فلان، تيجي مثلا تسلم عليه وهو قاعد ما يقوملكش، يفضل قاعد يعمل لك كده، يبقى عيل صغير مثلا ممكن عالم بيسلم عليه أو شيخ كبير أو رجل مسن، وده إيه؟ لا يجوز القيام. بئس العبد أن من قال لك لا يجوز القيام؟ من قال لك؟ ما الدليل على أنه لا يجوز القيام عند المصافحة؟ هات لي دليل واحد. بل عندما جاء سعد رضي الله عن سعد ليحكم في بني قريظة وجاء على دابة، بمجرد أن وصل إلى النبي قال النبي لأصحابه قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. سعد زعيم الأنصار له منزلة، سعد الذي عند موته اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بقدومه، فالنبي يقول لهم ايش؟ قوموا لسيدكم. هذه واحد. ثانيا، يوم خيبر لما قدم جعفر رضي قالوا في نص رواية فقام إليه النبي والتزمه وقال لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ده النبي، ها ده سيدنا النبي قام لجعفر اللي كان مهاجر في الحبشة مرة بعد مرة، واللي كان سبب في نصرة الدين والتمكين للمسلمين في أرض الحبشة بحسن منطقه وصدقه مع ربه، جعفر الشهيد الطيار ابن عم رسول الله. النبي قام له صلى الله عليه وسلم. إنما النهي عن القيام لمن؟ لصنف واحد ذكره النبي، لمن أحب أن يتمثل الناس له قياما كالمتكبرين المتجبرين. النوع ده فقط ما تقوملوش. ليه؟ نوع متكبر ينزل قوم، لا ما أقومش لك أنت، لا أقوم. ده النوع اللي فيه النهي. في بعض الناس فيهم كبر خلاص كده، فالمتكبر لا تقوم له، فقط ده اللي فيه النهي. إنما غير شيء الإمام الألباني يقول ومن السنة عند المصافحة أن يكون المصافح والمصافح في مستوى واحد، فإن كانوا قعودا صافحوا من قعود، وإن كان أحدهما قائما فليقم له الآخر. الله أكبر. يعني إيه؟ إحنا كلنا قاعدين أهو خلاص، وإحنا قاعدين ها، يعني أنتوا جلس قاعدين، فأنا جيت قعدت بينكم وأريد أن أسلم، أسلم بقى من إيه وإحنا قاعدين مع بعض كده، حدش يقوم بقى كلنا زي بعضه. إنما أنا قائم الآن وهسلم عليك تفضل لي قاعد، هذا ليس من السنة. لازم تكون في مستوى من يصافحك. في المجالس يدخل رجل كبير وقاعدين كلهم وبينهم أخ ملتحي شابك، كل الناس من الأدب بيقوموا يسلموا عليه وده ومكشر كده، هذا لا يسلم عليه ولا يصافح، هذا يترك حتى يتعلم الأدب ويتعلم السنة، وللأسف يتشدق أنها السنة ويخالف السنة. يقول لك لا يا ابني، يا ابني ده الإسلام كله دين أدب ودين أخلاق، كيف لرجل كبير سنا أو علما أو قدرا أو منزلة يدخل عليك وإنت قاعد وما تقوملوش يا ابني توقيرا واحتراما؟ واضح؟ فتقوم تسلم عليه أدب أدب. انظر هنا حديث ابن مسعود اهو قمنا إليه جميعا. لو كانت السنة بقى عادة خلاص نفضل قاعدين لما يجي يسلم واحنا قاعدين وبعد كده لما نمشي، وده مين ده؟ بموسى الأشعري الصحابي، يعني اتعلموا على ايد مين؟ على ايد النبي، النبي اللي علمهم ورباهم. خلاص قمنا إليه جميعا، قمنا. تفهم حاجة؟
نعم
شنو هالترجم ده؟
إن شاء الله.
تقول لهم قوم
100%.
طيب فالمشكله بتيجي منين يا اخوه؟ من الفهم الخاطئ. بعض الشباب، ودي الآفة الذي حرم من مجالسة أهل العلم، وخد العلم من الكتاب فقط. الإمام الشافعي له رسالة في جواز القيام لأهل الفضل، رسالة مصنف كتاب في دي، في المسألة دي رحمه الله. طيب المهم، عشان كده رحم الله الشيخ العثيمين كان له كده بعض المسائل المهمة في قضية الوسائل التي تؤدي إلى تأليف قلب أو كذا أو كذا، فسألوه عن مثلا بعض في بعض المساجد أو بعض الجمعيات الخيرية بنعمل مثلا كل فترة يعني زي نظام رحلة نجمع فيها حملة القرآن والأطفال وكذا وكذا، ونخرج بهم مثلا إلى الصحراء أو إلى كذا، إلى البر بيسموهم، ونعقد لهم بعض الشواء وبعض كذا وبعض كذا، وبيكون تشجيعا لهم على مواصلة الحفظ وكذا. فقال الشيخ: وهذا من الأمور الفاضلة المحمودة شرعا، لأنها وسيلة تقرب لطاعة، فلا بأس بها ولا حرج. شوف فقه العالم. لماذا أذكر مرة في بلدنا، طبعا مش عندكم الحمد لله، انتوا تعلمتوا بقيتوا فاهمين الحمد لله. فأنا من عادتي إذا التقيت أي أحد بيسلم بقى ألتزم برضه في حضني كده، خلاص اعتدت على هذا منذ أن نشأت في العلم. لماذا؟ لأني وجدت لها أثرا طيبا عند المدعو، لما يجد منك اهتماما وقربا وتقريبا بيكون لها أثر طيب أوي في الدعوة وفي الاستقامة والالتزام. فأذكر مرة أخ كان عامل مطعم ودعاني عشان هيفتتح المطعم وكذا، وقال لي تيجي بس تتشرفنا، قلت له حاضر إن شاء الله، أنا عندي محاضرة جنبك كده في العشاء أخلص وعد عليك أنا والإخوة. الأخ هو ما شاء الله على استقامة يعني نحسبه، وبقى داعي إخوة كسر. فالمهم أنا رايح، فهم كلهم جالسين، فأنا عاد بسلم وخده، فأحدهم جالس كده مكشر، قلت يمكن عنده مشكلة ولا حاجة، أسأله تطيبا لخاطري خير مالك حبيبي؟ قال لا يجوز الأحضان، وأنت جاي من سفر وبقلة أدب كده. قلت له وما دليلك على عدم الالتزام يعني إن أنا أخدك في حضني؟ سكت. قلت له طيب، ذكرت له أثر جعفر اللي معانا ده، قال لي جعفر كان جاي من سفر بقلة أدب كده. قلت له أحسنت، قرأت في السنة دعوة النبي لعبد الله بن عباس وهي في الصحيح، عندما يقول ابن عباس: ذهبت إلى بيت خالتي ميمونة ليلة لأرى حال النبي في الليل يعني بيصلي إزاي، يقول: فلما قرب الفجر قربت له وضوءا، يعني عديت له الماء للوضوء وقربته، ثم اختبأته، مش عايز يعرف انه هو اللي عمل كده. فلما قام النبي للصلاة قالت له خالتي ميمونة: قدم لك الوضوء عبد الله بن عباس. اسمع، قال: فجاء النبي فالتزمني، يعني التزمني خدني في حضنه. هو ابن عباس كان مسافر؟ ما كانش مسافر ولا جاي من سفر، ده بيت مع النبي في البيت. ما ميمونة خالت عبد الله بن عباس، خالته وهي أم المؤمنين. قال: فالتزمني وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. فسكت ولم ينبس ببنت شفة، ما في كلمة خلاص. قلت له: يا ولدي تعلم قبل أن تتكلم، ما في شيء يا ابني، إن أنا قبلك بود وحب واخدك في حضني. أنت تقول لي ما فيش بوس، أحسن، دي مش موجودة، لا مش عاد أبوسك كل شيء، لا لا لا، هو ألتزمك فقط باخدك كده خلاص، ولا في كمان بوس الكتف مش موجودة، لا دي ما تعملهاش أنت خلاص. تريد أن تقبل، قبل الجبين لمن أتى من سفر أو كان في غربة بيقبله في جبينه، لا حرج، ماشي كده، انما دي مش موجوده عندنا، ولا بوس الخدود موجود بين الرجال عندنا خلاص، ولا بوس الانف، الا ان يكون عاده لبعض القبائل او كده عنده مثلا التحيه ان يقدر يحط كده الوجه في الوجه، دي عاداتهم خلاص. فاحيانا البعض بسبب قله العلم وعدم مجالسه اهل العلم وعدم تحصيل العلم من بابه بيقع في هذا الخلل. اولا الولد لم يحترم ان اللي جاي عليه شيخ، ادي واحده. ثانيا اساء الادب. ثالثا ما عرفش في صوره المستفسر السائل عشان نوضح له، وقيس على ده كتير بقى خلاص. زي ما قبل كده قلت لكم، ذهبنا عند اخ كان عنده عرس، يعني زوج حديث متزوج حديثا، وقدرا كان عرسه في الفتره اللي فيها يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا في مصر انت عارف الموالد والكلام ده كله، البدعه دي اللي انتوا عارفينها. فالمهم تقريبا حماته الله يبارك لها جايبه له علبه حلويات بتاعه المولد دي. عندنا في المول في حلويات اسمها بس حلوه قوي الحلويات، بس ما تجيبهاش انت في المولد، علبه حلويات حماته ما جايبه له علبه كبيره قوي كده. فالاخ الله يبارك له لما رحنا نبارك له على الزواج وكده ونهنئه، فجاب لنا الحلويات دي، ومعظم اللي في الموجودين مشايخ. فالمهم زي ما انت تشوف ساعات كده مثلا نروح زياره لاخ، فاخد معايا حسام مثلا طالب علم عندي باخده معايا خلاص. فقاعدين فشيخنا معانا فبياكل، مد ايديه وخد حته سمسميه، وانا مديت ايديا وخدت حته الملبن اللي بحبها، وده جنبي بقى اللي هو نظر كده بقول له اتفضل بدعه قدام الناس وفي بيت الناس. فجمال الشيخ وادبه وادبه نظر قال له بدعه؟ قال له نعم. قال له احنا الاسلام امرنا بالقضاء على البدع، يلا اقضي يا ابني على البدع. فده جاهل جهول، احنا ضيوف عند الرجل. وما ادراك ان صاحبي بده يحتفل بالمولد، ادي واحد. حتى الاخ من حرجه قال والله يا شيخنا انا ما اتيت بهذا، ولكن حماتي ربنا بارك لها بالامس جابت لنا الحلويات دي وهي جايه تزورنا، فاحنا بنقدمها لكم، لا لنا علاقه باحتفال ولا الكلام ده كله، وانتم تعرفوننا. قال لي يا ابني اسكت خلاص انا عارفه، انا برد على هذا صاحبنا بتاع البدعه ده، لا فاهم ولا شيء وبينكر بلا علم، وكمان شوف الإنكار في ملأ بالشكل الفاضح ده من غير ما يستفسر عن السبب، ودي قضايا خطيرة جدا. نفس الموقف تكرر في مسألة أخرى بقى. أنتوا عارفين دايما الجماعة اللي هم ليهم أفكار كده بعيدة عن المنهج يجي مع كل فترة يرفع لك شعار المقاطعة. مقاطعة إيه يا جماعة؟ قاطعوا المنتجات الأمريكية، قاطعوا المنتجات مش عارف إيه، قاطعوا المشروبات، قاطعوا. طب ما تقاطع اللبس أنت كمان تمشي عريان، هتلاقي القميص اللي هو لابسه معمول في الصين أو معمول في أمريكا، قاطع. رغيف العيش اللي بناكله الدقيق جاي منين؟ من عندهم والله، قاطع الرغيف كمان ما تاكلش. فده جهل مركب، مقاطعة، هتلقح على عينك واسكت. لا انت فاهم الفرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. المهم مش هنفصل في الاصول احسن نتعب، خلينا معاك واحده واحده كده. وطبعا تلك الدعاوى مخالفه للمنهج يا اخو، تلك الدعاوى مخالفه للمنهج. المهم فذهبنا عند اخ على العشاء بعد ما اتعشينا، فالاخ الله يبارك له كنا عددنا ل 15 اخ، فجايب 15 كنزايه سيفن اب وكولا وبيبسي عارف انتوا الكنز اللي بيورو دي، العلبة الصفيح دي سموها ايه؟ دوز. في مصر غالية دي، يعني عايب بيكرمك خلاص، ما جابلكش زادة بيبس عادية بجنيه، ده جايب لك كنزة بخمسة جنيه. فالاخ الله يبارك فرحان بالشيخ والطلبة فحاطط لهم، وصاحبنا راح طالع برضو انا مقاطع، هو يجوز انتوا تشربوا دي يا مشايخ وبقلة ادب كده؟ نظرت له زي ما نظرت لحسام كده، قلت له يا ابني هسألك سؤال تنزلا، نحن لا نقول بالمقاطعة ولكن تنزلا على قولك، المقاطعة تكون قبل الشراء ولا بعد الشراء؟ راح نظر كده مش عارف يقول ايه. اللي يقاطع ده قبل ما يشتري ولا بعد ما اشترى؟ قال لي قبل ما يشتري. قلت له الاخ اشترى، نعمل ايه في المال ده؟ نضيعه؟ ما قراتش حديث النبي وكره لكم ثلاث ومنها إضاعة المال؟ وده مال يا ابني، ينفع نضيعه؟ راح سكت. قلت له اشرب يا اخي وبطلنا بقى من جهلك وقرفك، اشرب. حاضر. فايه الجهل ده المقاطع؟ ممكن تقول لي انا ما بشربش المشروبات الغازيه بتتعبني، صح انا كمان ما بشربهاش مثلا، صح ده دي حاجه فيها ضرر بالنسبه لك ما اشربهاش، انما تقول لي مقاطعه؟ مقاطعه ايه يا ابني؟ مقاطعه ايه في امه مستضعفه، في امه اكلها وشربها ولبسها بيد اعدائها؟ دي المصليه اللي بنصلي عليها دي معموله في الصين، حتى ما بنعملش المصلية بتاعتنا بايدينا. تفهمني ولا لا؟ اقرا كده اي مصلية بتصلي عليها، شوف ميد ان شاينا. قاطع. القميص اللي انا لابسه ده اللي هو الدفه ده، هتلاقي الخيوط جايه منين؟ من هناك، من عندهم، من الصين. مقاطع. وتلاقيه مع الكفار عمال يحضنهم ويبصهم ما فين المقاطعة بقى؟ هي المقاطعة في المشروب؟ يعني حاجة غريبة جدا، صح؟ مصيبة كبيرة جدا، خلل في الأمة جسيم. المهم يبقى يا ابن ما حد يسلمك هو واقف، قم له يا ابن الله يكرمك سلم عليه توكيرا واحتراما. ما تفضلش قاعد على الأرض وتقول لي دي السنة، دي مش السنة. السنة إنك تسلم على من يسلم عليك في مستواه. إن سلم عليك من قعود اقعد له، سلم عليك من قيام قوم وسلم. النهي فقط عن المتكبرين اللي هو يحب انك تقوم له، ده ما تقوملوش. انما غير كده سعد بن معاذ جه للنبي اهو قال للصحابة قوموا لسيدكم. عبد الله بن مسعود اهو خارج من البيت اهو قاعد، ابو موسى الاشعري منتظر، وبعض التابعون وبعض التابعين لما شافوه قاموا له قياما. ادب، ادب، دي السنة. قال فلما خرج قمنا إليه جميعا. طبعا أهل العلم فاهمين، ما يعادش الواد اللي في النصف ده اللي قاعد له كده، خليك قاعد مش هنا، قوم وخلوه مرمي، ده مش فاهم. يبقى السنة إيه؟ توكير العلماء، توكير كبار السن، تقوم لهم يا ابن الله يكرمك. عيب لما يكون راجل كبير بيسلم عليك وانت قاعد، عيب عليك، ده بعيد حتى عن الشرع، حتى في العادات لو فعلتها تضرب بالنعال. شوف كده القبائل البدوية والعربية، خلي راجل كبير سن يعدي ويجي يسلم عليك وانت قاعد. ده كان في بلادنا في صعيد مصر حتى اليوم. والله العظيم يا إخوة، لو انت راكب دراجة، عارف الدراجة العجلة، رايح مشوار وناس قاعدين عند بيوتهم كبار في السن او كده لهم قيمة في البلد، يقول لك قبل ما توصل عندهم بعشرين متر انزل عن دراجتك وامشي على رجليك سلم، وبعد ما تعديهم اركب دراجتك تاني. ممنوع، تبقى مشكلة. يقول لك سوء أدب يعدي عليه بالدراجة. لو ركب حمار ينزل ويمشي على رجليه لغاية ما يعدي المجلس بعد ما يسلم ويبقى يركب. أدب وقيم، ده الفطرة بتقول لك كده، تقول لك عيب، قوم احترم اللي جاي بيحترمك وجاي يسلم عليك فقوم له. فهمت حالا؟
نعم.
طيب. فقالوا فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال أبو موسى رضي الله عنه أرضاه يا أبا عبد الرحمن، وأدي أدب جديد، توقير العالم يدعى بكنيته، لأن كان عندهم الكنية تكريم. يعني مثلا أخوي اسمه حسام، ابنه اسمه إيه؟ سلمان. أقول له يا أبا سلمان. لما تقول له يا أبا سلمان ده تكريم، غير لما تقول له يا حسام. فهم؟ يا أبا سلمان. طيب، فبيقول يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا. أنا شفت كده مشهد في المسجد، يعني نفسي أنكرته، لكن الحمد لله خير. ماذا قال ابن مسعود؟ شوف العالم بقى. قال: فما هو اللي انت شفته؟ فقال: ان عشت فستراه. ادينا ماشيين رايحين، لو ربنا قدر لنا حياه في المسافه دي هتشوف. يا على جمال الصحابه وعلمهم. قال: رايت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاه. اذن للصلاه وهم منتظرين الاقامه، فعاملين حلق، حلقه هنا وحلقه هنا وحلقه هنا وحلقه، كل جماعه مع بعض كده، حلق حلق حلق. طيب كلام جميل، لو كانت لتعليم العلم يبقى خير، لتعليم القرآن يبقى خير، للذكر بآدابه يبقى خير. تعالوا نشوف هيعملوا ايه الجماعه دول. قال: في كل حلقه رجل وفي ايديهم حصى. كل واحد جايب شويه حصى معاه كده في ايديه، خلاص كده. وكل حلقه عليها رجل، شوف حتى ادب، قال لك رجل، يعني معناه مش من اهل العلم، لو كان عالما لنسبه للعلم، رجل. وهكذا يا إخوة، المبتدع حتى وإن كان غزير العلم ليس من أهله، سبحان الله، رجل. وفي أيديهم حصى، فيقول أي الرجل هذا: كبروا 100. أهو ذكره كلهم مع بعض: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، 100 مرة، ماشي، خلصوا 100. فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100. هللوا يعني كل لا إله إلا الله، كلهم مع بعض: لا إله إلا الله لا إله. ما بيرقصوش دول، هم بقى زي اللي بيرقصوا من دول، لا، ذكر فقط لا إله إلا الله، بس بيعدوا بالحصى مع بعض، ذكر جماعي. طيب خلصوا. فيقول: هللوا 100، فيهللون 100. يقول: سبحوا 100. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كل خيره ذكر لله، ناس ما شاء الله مجتهدين في الذكرى. طيب شوف ابن سعود ماذا يقول، اسمع بعد ما قال له: فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ فما شفت انت ده قلت لهم ايه؟ لانهم عندهم اصل امر بالمعروف ونهي عن المنكر. انت لما شفت الهيئه المخالفه دي لما نحن عليه مما علمناه رسول الله، قلت لهم ايه؟ شوف الأدب الجم بقى. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. الله أكبر، أنت عالمنا ابن مسعود ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، عالم الصحابة وفقيههم، ننتظر رأيك. طب ما أبو موسى صحابي، لكن من منهما الأعلم؟ ابن مسعود، يبلو منزلته. هكذا كانوا رضي الله عنهم، يعرف بعضهم فضل بعض فلا يتقدم ولا يتأخر رضي الله عنهم. الآن تجد الصغير هو اللي بيزاحم، يزاحم الكبار. طيب تعالوا نشوف. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ يعني كان تقول لهم بدلا من عد التسبيح بالحصى، يجلس كل واحد منكم على انفراد ويفكر في السيئات بتاعته، كم سيئة عملها ويعدهم، لو فعل ده نضمن له إن حسناته ما تضيعش. يعني فعله المخالف للسنة ضيع إيه؟ الحسنات، رغم انه تسبيح وتهليل وتكبير، صح؟ اوبا الوقت دخل. طيب نخلص الحديث بسرعه كده. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحلق، دخل عليهم رضي الله عنه وارضاه، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ أو استفسار قبل الحكم، بيسألهم: تعملوا كده ليه؟ ربما يكون عندهم علة نسمع منهم. طيب قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. طيب قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد. الله، أي ما الذي جرى لكم؟ اللي حصل. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. يعني الهلاك عندكم سريع كده، والبعد عن الكتاب والسنة. هؤلاء صحابة نبيكم، الصحابة معاكم هم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون كثر، وهذه ثيابه لم تبلى، ده لسه ثياب النبي كما هي لم تبلى، وآنيته لم تكسر، الآنية موجودة في البيت زمائية، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. أنتوا بين أمرين، إن إما لكم منهج أفضل من منهج محمد بن عبد الله، يا إما أن أنتوا بتفتتحوا باب ضلالة. وهل هناك أفضل من ملة النبي محمد؟ يبقى بيفتتحوا باب إيش؟ ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهكذا كل مبتدع يقول. هتمنعونا من ذكر ربنا؟ هتمنعونا من الخير؟ هتمنعونا من الطاعة؟ هتمنعونا نصلي على النبي يا أخي؟ ده الناس دي بيكرهوا النبي ولا إيه؟ فاهم؟ طيب نقول لك لا، صلي على النبي بهدي النبي، اذكر ربك بهدي النبي، اللي فعله النبي فعله، ما تخالفش، ما تبتدعش. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، يقصد الخوارج اللي يخالفوا السنن، لعل أكثركم، شوف بقى في رصد العالم، لعل أكثركم منهم لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم وتركهم وانصرف. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأن كل دول ممن خرج على علي بن أبي طالب وقاتلوه في معركة النهروان. يا الله، بسبب إيه؟ هي البدعة، هي أدي البدعة، هم صحابنا الصوفية بدأوا يبتدعون الأذكار دي، صح؟ خرجوا منها للشرك بالله عز وجل، بدأ يسجد لشيخه، بدأ يطوف حوالين الضريح، بدأ يقبل العتبات، بدأ يذبح لصاحب الضريح، هي المخالفات كده، خطوات الشيطان خطوة خطوة. إذا نخلص من هذا أن العبادة لابد أن يكون لها كيفية، كيفيتها فعل النبي محمد. عشان كده نقول لك للجماعة بتوع الحضارات ومجالس الذكر المبتدع ده، نقول لهم يا جماعة الهيئة اللي انتوا بتعملوها دي، ويقوم تترقصوا وتتنططوا وانتوا بتذكروا ربنا، سؤال واحد فقط، علمها النبي أم جهلها؟ مادام خير، مش دي خير، يبقى النبي أكيد يعرفه. هيقول لك ما علمها يبقى كفروا، لأنهم ادعوا أنهم أعلم من النبي، يبقى ده كفر. طيب ما هيقول لك علمها، السؤال الثاني فعلها أم لم يفعلها؟ بس لو قال لك فعلها، هات لي دليل النبي كان يجمع الصحابة في حضرة ويقوم يرقصوا كده ويذكروا ربنا ويسقفوا. لو فعل نفعل، ما تلاقيش دليل. طيب يبقى ايه؟ دي بدعة ومخالفة للسنة. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء هنبدأ نتكلم عن الشرط الرابع في قضية الاتباع، وهو اتباع السنة في القدر إن شاء الله تعالى.
Meine lieben Geschwister, wir nehmen ein weiteres Beispiel über diesen Punkt hier, über das Wie, über die Art und Weise der Tat. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, und gedenkt Allah viel. In der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, diejenigen, die Allah gedenken, dass er die Lebenden sind, er vergleicht sie mit den Lebenden, und die, die Allah nicht gedenken, mit den Toten. Und Allah Azza wa Jalla sagt übrigens im Heiligen Koran ebenfalls, und gedenkt mich, so werde ich euch gedenken. Aus diesem Grunde gibt es dann sehr viele Menschen auf dieser Welt, die halt Allah Azza wa Jal zusammen gedenken in einer Art Runde oder Gruppe, und sie stehen auf und klatschen, und das ist so eine Art Bid'ah natürlich. Und da stellt man sich die Frage, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies getan oder nicht? Natürlich nicht. Und dann sagen diese Menschen, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und gedenkt Allah im Stehen, im Sitzen, und ihm legen, und das machen wir ja in diesem Fall. Dann sollen wir zu ihnen sagen, ihr habt ein falsches Verständnis von dieser Eier gehabt, denn in dieser Eier ist gemeint im Gebet, Allah gedenken im Stehen, wenn man stehen kann. Wenn man krank ist, kann man im Sitzen beten, auch Allah gedenken. Und gedenken, wenn man sitzen kann, dann kann man beten, ebenfalls im Legen. Und das, darauf bezieht sich diese Eier im Heiligen Koran. Das Gedenken, meine lieben Geschwister, muss eine Art und Weise haben. Und diese Art, die wir vorhin genannt haben, ist natürlich eine ungültige Tat. Wie die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Ein paar Menschen sind zu ihm gekommen und haben vor seiner Haustür gewartet. Sie haben auf ihn draußen gewartet, ohne zu klopfen oder ihn anzurufen. Das ist eine Art Erziehung, die wir alle lernen müssen. Und Musa al-Ash'ari radiallahu anhu kam zu denen und fragte, ist Abdullah ibn Mas'ud rausgekommen? Sie sagten nein. Und statt ihn zu rufen oder zu klopfen, hat er mit ihnen gesessen oder ist er mit ihnen gesessen und hat auf sie gewartet. Das müssen wir ebenfalls lernen, dass wir unseren Schujuch, unsere Gelehrten nicht nerven, stören, einfach warten, früher oder später kommt er raus. Und als er rausgekommen ist, sind alle aufgestanden, um ihm die Hand zu geben. Die sind alle aufgestanden. Und das ist eine weitere Erziehung, die wir alle lernen müssen. Wenn jemand zu euch kommt, im Stehen und euch die Hand gibt, dann ist eine Sunna aufzustehen und ihm die Hand geben und nicht im Sitzen. Leider gibt es sehr viele unwissende Personen, Jugendliche von uns, die halt nicht in einer Umgebung vom Islam Wissen erzogen worden sind und haben dieses Wissen nicht parat. Deshalb sagen wir die erste Regel, wenn jemand im Stehen euch die Hand gibt, müsst ihr aufstehen und ihm die Hand geben oder sollt ihr aufstehen und ihm die Hand geben. Und wenn irgendeiner sagt, das ist eine Bid'ah oder darf man nicht oder verboten, es gibt sehr viele Überlieferungen, einer von denen von Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, der Führer von Bani Qurayda, er kam eines Tages zu Medina und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn sah, sagte er zu seinen Gefährten, steht auf für euren Führer. Er sagte, steht auf für euren Führer und begrüßt ihn. Abgesehen davon, an dem Tag von Khaybar kam Ja'far radiallahu anhu ebenfalls. Derjenige, der in Habasha ausgewandert war, er kam und der Prophet selbst sallallahu alaihi wasallam ist aufgestanden, um ihn zu begrüßen. Es gibt nur eine Art und Weise oder eine Situation, wo man nicht aufstehen muss oder aufstehen soll. Es ist nämlich, wenn jemand kommt im Stehen zu euch und er erwartet von euch, dass ihr aufsteht, weil er will zeigen, dass er, mashallah, eine Ehre hat. Er ist eine größere Person, er hat mehr Wert. Komm, steh jetzt auf. Dann stehst du nicht auf. Warum? Weil er ein Heuchler ist. Oder, ja, Namen. Das heißt, du musst da nicht aufstehen. Aus diesem Grunde, bei anderen Personen müsst ihr aufstehen und ihnen die Hand geben. Imam al-Shafi'i radiallahu anhu ebenfalls, hat er sogar ein Buch geschrieben oder ein Heft geschrieben über die Erlaubnis von Aufstehen bei Leuten, die eine gewisse Ehre haben. Der Prophet, der Sheikh hafidhahullah, hat ihm gerade mehrere Beispiele erzählt von seinem Leben in Ägypten. Jemand ein Restaurant aufgemacht und sie saßen dort und die haben dort gegessen. Als er sich angekommen ist, er hat eine gewisse Art und Weise, er umarmt immer seine Mitmenschen, die er begrüßt. Er umarmt sie, warum? Weil es eine Spur hinterlässt, weil es einfach eine gute Tat ist. Und da war ein unwissender Person da gewesen und sagte, das darfst du nicht. Der Sheikh Hafidhullah fragt ihn, wieso darf ich ihn nicht? Und hat ihm eine Überlieferung gezeigt von Abdullah ibn Abbas, als er eines Tages zu seiner Tante Maimuna gekommen ist, um zu sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet. Im Fajr-Gebet hat er ihm Wasser vorbereitet und ist abgehauen, damit der Prophet nicht sieht, dass er es war. Maimuna radiallahu anha sagt zum Propheten, Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas war derjenige, der dir Wasser gegeben hat. Was macht der Prophet? Er ging zu ihm, hat ihn umarmt und sagt zu ihm, möge Allah azza wa jal dir Wissen geben im Fiqh. Das ist ein klares Beweis dafür, dass man umarmen darf. Was man nicht darf oder nirgendwo beschrieben worden ist, ist Küssen. Küssen ist in dem Sinne nicht, also was heißt nicht erlaubt, aber es ist halt nirgendwo beschrieben. Es gibt keine Art in Sunna oder Koran, wo man sich irgendwie gegenseitig küssen sollte, vor allem als Mann nicht. Eine weitere Sache, eine weitere Geschichte ist in einer Hochzeit, wo der Sheikh Hafidhullah mit seinen anderen Schujuch eingeladen worden ist. Und da haben die einen Kasten Süßigkeiten bekommen, die vor allem benutzt wird in Maulid al-Nabi, Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die haben es auf den Tisch gelegt, die Schujuch haben angefangen zu essen. Eine unwissende Person sagt dahin, das ist Bid'ah, darf man nicht essen. Ein Sheikh sagt zu ihm, genau, es ist Bid'ah und Allah Azza wa Jalla hat uns befohlen, die Bid'ah zu bekämpfen. Also bekämpft sie und hat angefangen zu essen. Das sind alles Emotionen, die halt kommen aufgrund von Unwissenheit. Aus diesem Grunde ist Boykottieren auch wirklich eine schlechte Tat, denn diese Kasten von Süßigkeiten, der Bruder, der sie gebracht hat, seine Absicht war nicht gewesen, dass man den Geburtstag vom Propheten feiert, sondern diesen Kasten von Süßigkeiten hat er geschenkt bekommen von seiner Tante zu seiner Hochzeit, einfach so gebracht, hier, nimm das. Aber die Absicht in der Runde war halt nicht vom Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Boykottieren, wie gesagt, ist eine Sache, die man nicht befolgen sollte. Deshalb, warum? Weil wir alles, was wir haben, ist aus anderen Ländern. Die ganzen Teppiche, die wir haben, sind aus China. Die ganzen Klamotten, die wir haben, sind aus China. Deswegen boykottieren ist ebenfalls eine schlechte oder nicht verfolgbare Tat. Wir sollen uns benehmen bei unseren Gelehrten. Als Abu Musa, kommen wir zurück zu unserer Überlieferung, als Abdullah ibn Mas'ud rausgekommen ist, hat Abu Musa radiallahu anhu schon gesagt, ja, aber Abdurrahman, das ist eine weitere Erziehung, die wir lernen müssen. Wenn wir jemanden ehren wollen, dann nennen wir ihn am besten mit dieser Al-Kunya. Jemand, der einen Sohn hat, der heißt Muhammad, sagen wir, ja, aber Muhammad, wenn wir ihn ehren wollen. Er sagt zu ihm, ich habe eine Gruppe von Menschen eben gerade gesehen, die hat etwas getan, was mir nicht gefallen hat. Aber Abdurrahman hat zu ihm gefragt, ihm gesagt, oh, was haben die getan? Er sagte, du wirst gleich sehen. Als sie in die Moschee angekommen sind, haben sie mehrere Sitzungen gesehen. Mehrere Sitzungen von gewissen Männern oder Gruppierungen. Und jede Gruppe hat einen Mann mit Kieselsteinen bei sich gehabt. Und die haben gesagt, sagt Allahu Akbar 100 Mal. Mit den Kieselsteinen als Hilfe benutzt. Bei den anderen sagen die gesagt, La ilaha illallah. Und bei den anderen 100 Mal, Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud hat sie gefragt, zunächst einmal wirklich fragen, was sie vorhaben, warum sie es tun. Er sagte, was macht ihr gerade? Sie sagten, wir gedenken Allah Azza wa Jal. Und Abdullah ibn Mas'ud hat ihnen dann gesagt, zählt lieber eure schlechten Taten mit diesen Steinen, als diese Gedenken vorzuziehen. Er sagte, es gibt sehr viele Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die immer noch jetzt aktuell mit euch leben. Und die Kleidung des Propheten ist nicht mal alt genug geworden. Seine ganzen Geschirr ist immer noch quasi unzerbrechlich in seinem Zimmer. Und ihr öffnet dabei diese schlechte Tür. Und subhanallah, diese Menschen sind am Ende zu den Khawarij geworden, die Ali radiallahu anhu bekämpft haben.
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته